المسألة التاسعة فيما سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن من يصاب في أذى في عرضه أو في ماله سواء كان في أمر الدين أو في غير أمر الدين، لكن هنا يحدد ذلك إذا ما أوذيت بسبب دينك، إذا ما أوذيت بسبب دينك وتمسكك بشرعك. قال وجب عليه من الصبر، الله جل وعلا ذكر هذا في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء جاء الصبر بعد الحق لأن صاحب الحق لا بد أن يتعرض لشيء من التنغيص والمتاعب والتكدير، فإذا لا بد أن يستصحب مع دعوته إلى الحق الصبر. وتقدم معنا أن الصبر مع العبد في جميع أحواله، فالذي لا يتمكن ولا يستطيع صبرا فلا يدعو إلى الله، الذي لا يتحمل هذا لا يمكن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا عن الرجل ممن قبلنا من ينشر بالمناشير، وسبق معنا أن النبي من الأنبياء يضربه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو في هذا النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا بد من الصبر، وأعظم الصبر أن تصبر في أمر دينك، ليس في أمر مالك ولا في أمر عرضك، تصبر على أمر الدين. فيقول رحمه الله قال: ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، وإذا كان أجرك على الله تبارك وتعالى فلا تطلب الأجر من الناس، وإذا احتسبت الأجر عند رب العالمين تبارك وتعالى فلا شك أن الله جل وعلا يخلف عليك. ولذلك قال: ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، يعني لا يضمنها الذي قتلهم، لكن أن الله جل وعلا اشترى أنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال رحمه الله قال: فالثمن على الله لا على الخلق. وكذلك من أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى بسبب دعوته فيحتسب الأجر من الله، والله ذو الفضل العظيم. قال: فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن. إذا طلب الثمن من الخلق ولم يطلبه من رب العالمين، لم يطلب الأجر من الله، لم يكن له أجر. ولذلك قاعدة يذكرها لنا شيخ الإسلام: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وهذه شواهدها في القرآن كثير، من ذلك قول الله جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن إخلاف الله جل وعلا للعبد ما ذكره في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال أهل العلم: من إخلاف الله جل وعلا لهذا الشهيد الذي قدم نفسه لله تبارك وتعالى أنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، والحديث صححه الألباني. هذا من إخلاف الله له، قدم روحه لله تبارك وتعالى، فكافأه الله جل وعلا في الدنيا مع ما له في الآخرة، كما جاء في الحديث أن للشهيد 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. هذا من إخلاف الله تبارك وتعالى لمن قدم نفسه لله تبارك وتعالى. قال: وإن كان قد أوذي على معصية، أوذي ليس لأبل الله تبارك وتعالى لكن لمخالفة منه هو، فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها وذلك طبعا بالاستغفار وبالتوبة وبالإنابة إلى الله جل وعلا وبمحاسبة النفس. قال: ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، لأنك إنما أوذيت بسبب ذنبك وتقصيرك. وهذا حال العبد، أنه ينظر في حاله فلا ينشغل باللوم على من آذاه، وينظر في تقصيره، ما الأمر الذي جعل هؤلاء يسلطون عليك؟ لماذا سلط الله من الخلق عليك؟ أي الذنوب؟ لكن نحن مشكلتنا أننا نعد الحسنات ولا نعد السيئات. الواحد يخطئ وتتراكم عليه الأخطاء ولا يعرف، حتى صرنا لا نعرف ما هي الذنوب التي واقعناها، حتى إذا جئت تتوب إلى الله تنسى ذنوبك، هذه من المصائب. وكان السلف ربما يتذكر ذنبا قبل 20 سنة، قال: حرمت قيام الليل لذنب قبل 20 سنة، يعدون ذنوبهم. قال: وإن كان قد أوذي على حظ، أي من أمور الدنيا، فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. هذا مثال، إذا كان هذا يريد أن يكسب مالا ويريد أن ينام في بيته لا يصبر على العمل، هذا لن ينال شيء. وكذلك من لم يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى من الصيام ومن الصلاة ومن صلة الرحم وعموم الواجبات، فكيف يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى؟ قال: وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. نعم.